العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين نور الأنوار محمد وعلى آله الأصفياء الأوصياء الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قاعدة الاتجار بالمال الحرام أو مال الغير من دون إذن أو المال العام، عموما على كل هذه القاعدة، وما ربما يسمى في اللغة العصرية تبييض الأموال أو غسيل الأموال، يعني مال حرام يحاول بدله من حرام إلى أين؟ إلى حلال، يبيض يطهر، تبييض بعد من أسود صار أبيض، أو غسيل أموال يغسلها، يغسل حرمتها إلى حلية، يا بشنو؟ بأن يتجر، خذ تجارة أنا قمت بها، التجارة حلال، سر تسمية الحديثة لتبييض الأموال وغسيل الأموال وهاي. فإذا سئل قال تعال شوف تاريخ الطويل في التجارة، بس كل تلك التجارة نشأت من مال حرام، كيف هذا؟ أي الكلام في هذا المطلب. فعلى كل وصلنا إلى ذا المبحث أن الروايات في أبواب الدين الباب الخامس، أبواب الدين في الباب الخامس تبين أن على وعلى وجوب نية، الوجوب التكليفي لنية الأداء في الديون التي هي عامة من القرض، تبين هذه الروايات في أبواب الخامس من أبواب الدين أن هناك وجوب وضعي لنية الأداء، مو فقط وجوب تكليفي. وجوب تكليفي هذا بعد العقد، حين العقد يجب أن يكون هناك وجوب وضعي. وجوب وضعي يعني ماذا؟ وجوب وضعي يعني دخيل في أمر وضعي، نية الأداء دخيل في صحة العقد، ولا يكون العقد تمويه سرقة وغصب يعني، ونصب واحتيال يعني ماذا؟ تمويه، في اللغة الحديثة يسمونه شنو؟ تمويه. لذلك أحد إحنا في ذيل الآية الكريمة كقاعدة عامة، لا تأكلوا أموالكم بالتمويه بالباطل، يعني أحد معانيه بالأحد معاني مو كل معاني، أحد معانيه بالتمويه، لا تأكلوا أموالكم بالقمار، هو صحيح أحد معاني الباطل، لا مر بنا بالباطل بمعنى السبب المعاملي صحيح، قمار ربا نهيبة غصب هذه مو أسباب للتملك، أو لا السبب صحيح تجارة لكن العوض حرام، لا تأكلوا أموالكم قلنا مر بنا أن الصحيح الآية حتى تشمل هذا، لا تأكلوا أموالكم يعني تتاجرون بأموال حرام، لا تأكلوا أموالكم بالباطل بعوض باطل، هذا صحيح. الباء هنا استعملت في الأسباب واستعملت في العوض والأعواض، هذا صحيح، كلهما صحيح، الصحيح عموم الآية لكلا المطلبين. هذه الروايات في الباب الخامس تشير لمعنى الآية، تقول بأن نية الأداء حين إنشاء العقد له وجوب وضعي، يعني شرط وضعي، الشرط، الشرط والجزء اصطلاحا في علم الأصول يعبرون حتى في الروايات والآيات، الشرط والجزء هو معنى وضعي، يسمى في اصطلاح الوحي واصطلاح القانون يسمى وجوبه، وجوب وضعي له وجوب بس وجوب ماذا؟ وضعي. وضعي يعني ماذا؟ يعني مو تكليفي. الآن النوافل المندوبات لها وجوب وضعي، أو هي نافلة مندوبة، شلون لها وجوب؟ هي لها وجوب وضعي بس مو تكليفي. وضعي يعني ماذا؟ يعني لا تصح النافلة من دون تكبيرة الإحرام، من دون التسليم، من دون الأجزاء والشرائط. صحيح. فهي لابدية، لابدية هي وجوب بس ليس وجوب تكليفي، وجوب ماذا؟ وضعي. فالشرط للصحة أو الجزء للصحة أو كذا عدم المانع للصحة وجوبه وضعي، سواء في المندوب أو في غير المندوب من الإلزاميات التكليفية. طبعا دي النقطة، لاحظوا هي النقطة الصناعية، معنى الوجوب الوضعي يترتب عليها ثمرات عجيبة غريبة كثيرة في الأصول والفقه. نفس هاي النقطة إذا التفت لها الإنسان، معنى الوجوب الوضعي. ليه ثمرات عجيبة؟ ثمرات كثيرة، ثمار إذا تعرض لها يصير تشويش، بس تترتب عليه ثمرات عجيبة. وعزم يجب ويلزم أن الباحث يلتفت إليها. جيد. فهذه الروايات في أبواب الدين تقول بأن نية أداء الدين لها وجوب وضعي، مو فقط وجوب تكليفي. بعد العقود والديون والاستدانة يجب تكليفا التنوي، ولا تصير بمنزلة السعر، بل يعني تنكث عهدك وذمتك في العقد. ليس فقط تدل على اللزوم التكليفي بعد العقد، تدل على اللزوم الوضعي حين إنشاء العقد. وجوب وضعي يعني لزوم وضعي. كيف تدل؟ مر بنا لأنه في صلة، مع أن الأداء لا صلة له بماهية العقد، إنما هو من آثار مترتبة على العقد. لكن نية الأداء نية، قصد الشيء غير الشيء. العام الماضي نفس هذا المبحث يوم واحد ظلينا رموع عجيب، كثير من الأخوان يستغربون، واستغرابهم محل استغراب، يعني معناه استغراب في استغراب، الاستغراب يصير استغراب أن الإقامة مو هي العشرة أيام الخارجية. الإقامة شنو هي؟ قصد العشرة أيام. أبدا لم يفسر الفقهاء لا فتوى ولا نصوصا الإقامة بعشرة أيام، قصد العشرة أيام هي الإقامة مع صلاة تمام أربع ركعات تتحقق الإقامة. ولو حصل له طارئ وقدر أو شيء ولم يتم العشرة أو تبدلت لديه النية، نوى عشرة أيام قصد وصلى صلاة الظهر أربع ركعات، جاء تلفون بعد ساعة ترجع إلى مدينتك إلى وطنك، زي صلي صلاة العصر الآن صليها تمام، لو صليها تمام لما إقامة تحققت؟ أو إقامة تحققت طبعا، لأن الإقامة ليست لعشرة أيام، الإقامة قصد العشرة أيام جدا لا هزلا لا صوريا، وقد قصد العشرة أيام وصلى أربع ركعات خلاص تحققت الإقامة. بعد يوم عدل، بعد يومين ما يهم، المهم أن يكون قصده سديدا سدان سديدا صوابا تعلق بالعشرة. طبعا إذا قصده تعلق بغير العشرة هذا خطأ، لم يقصد العشرة أيام. ولذلك المتردد في مكان لو يظل 20 يوم ما يفيده، ما عنده قصد ما يفيده في الإقامة، 25 يوم ما يفيده، 29 يوم ما يفيده، 30 يوم صار يتردد إيه يفيده، يوم 31 يصلي تمام. مضي 30 يوم مترددا يوم 31 يصلي تمام. فالواضح أن نفس الإقامة 10 أيام الخارجية لا دور لها ولا وقع لها. الشأن كل الشأن لقصد العشرة، مو يقصد 9 ويتخيل أنه 10، هذا مو صحيح أيضا، يجب أن يقصد العشرة. نعم هذا صحيح، قصد العشرة مع صلاة رباعية 4 ركعات هذا صحيح، شيئين مو شيء واحد، هو أشياء طبعا بس عمدة هي شيئين. خب فإذا كيف القصد له دور هنا؟ في أيضا في المقام الاتجار بمال حرام أو عفوا العقود، الأداء ليس دخيلا في صحة العقد، ليس دخيلا في صحة جل العقود، إلا القرض والصدقة والهبة والعارية والوديعة إيه؟ أما بقية العقود بيع إجارة صلح جعالة مزارعة مساقات مضاربة ددد صلح، كل هذه ما يشترط فيها القرض الأداء، القرض والإقبال ليس شرط صحة فيها. صحيح للأداء والقرض والإقبال ليس شرط صحة فيها، لكن قصد الأداء هذه الرواية تقول دخيل حين الإنشاء بمال حلال يملكه، هذا شرط في الصحة. فهنا مؤاخرة تسجل على مشهور متأخرين، فرق بين قصد الأداء والأداء نفسه، هاي الرواية تدل على هذا المطلب. فقصد الأداء مضافا إلى ما تم تبيانه وتنقيحه من أن قصد الأداء من مال بعينه طرف المعاملة بقاعدة وقانون تبادل موضع العوضين من أحدهما للآخر، لمر بنا كلام الشيخ الأنصاري أمس، شنو قاعدة شنو مقتضى الذاتي للمعاوضة، عوض يعني خل أحدهما مكان الآخر والعكس كذلك، هو المعنى. فأنت لما تعين الأداء من مال معين تقصد حين العقد، تقصد أن الأداء بيكون من مال معين، أنت جعلته هو طرف المعاملة، هذا مو أداء، جعلته هو طرف المعاملة. المشهور قالوا لا، قصد الأداء غير قصد العوض، قصد العوض كلي، هو كلي في الذمة، قصد الأداء ده شيء آخر، لأن الأداء مر بنا الأداء معاملة أخرى، تذكرون قبل التعطيل مرت بنا. فقصد الأداء لا صلة له بقصد العوض، هي دعوة المشهور أمس قرينا كلام السيد اليزدي كإشكال على الاستدلال الذي نستدل به، وإشكال ربما على مفاد الروايات، لأن الروايات تقول إذا لم ينوي الأداء هذا البيع العقد صوري، صورة بيع ولكن حقيقة هو نهيبة وغصب وتمويه وتحايل، مثل لو نوى أن لا يسدد، لو نوى أن لا يسدد يكون هذا بيع؟ هذا مو بيع، هذا تحايل لصوصية. فالمشهور هنا تسجل عليه مؤاخذة، خلطوا بين تباين القصد العوض والمعاوضة والأداء، لأن الأداء معاملة أخرى، هذا كلامه صحيح. وقصد الأداء قصد شيء مباين، هذا صحيح كلامهم إلى حد ما، لكن مو صحيح على إطلاقه. لماذا؟ لأن قصد الأداء إذا يرجع إلى أصل الأداء، نية الأداء مقومة لكون عنده إرادة جدية للمعاملة. إذا ما عنده نية أداء بس يبيع بس بدون يدي، هذا بيع له نهيبة، قاعد هو في حالة مخادعة وتحايل على الطرف الآخر، مو نية الأداء، نية يأخذ العوض وفي أمال لا يشري. إذن هذا مو بيع، صورة بيع حقيقة. فنية دقق هنا، نية الأداء من الحرام كنية عدم الأداء، ماكو فرق. إذا حصران يريد أن يؤدي فقط من الحرام، من يريد يؤدي من الحلال؟ إذا ما عنده نية الأداء، لأن الأداء الذي ينوى ويقصد حين المعاملة هو الأداء من الحلال، هذا عنده قصد أن لا يؤدي من الحلال، قصدا لا يؤدي من الحلال يعني قصدا لا يؤدي، لا أداء من الحرام كلا أداء شرع. فإذا هو ليس القاصد للبيع جدا، هو قاصد للتمويه. الخلل هنا الذي لم يركز عليه مشهور المتأخرين، خلل صناعي في بحسب مقتضى القواعد الأولية، يعني حتى هي الروايات الشريفة للباب الخامس على مقتضى القواعد الأولية لباب المعاملات، لأن نية الأداء من الحرام كنية لا أداء. السدزي حتى ألفت لهذا الشيء، أبدا ليس من نية أن يؤدي، هو ما عنده أصلا، ما عنده المال الحرام كما في كثير من الموارد، أو حتى لو عنده يريد يغسل يسوي غسيل أموال تبييض أموال، سوي عقود، ها يقول عقود صورية هذه، سوي عقود أساس يقول من الأموال، يقول شوفوا العقود كل تجارات أنا كانت عندي بهالتجارات هاي الأموال اكتسبتها بالمبرر، أو ما يقول أصل المال اللي دفع في بداية التجارة منين. فالصحيح إذن أن قصد الأداء وإن لم يكن بطبيعة الأولية هو عين قصد المعاملة، لأن الأداء يغاير شنو؟ المعاملة. فقصد المغاير لا دخل له بالمغاير، قصد الأداء لا دخل له بالمعاملة، هذا صحيح بحسب الطبيعة الأولية، لكن خصوص قصد الأداء من الحرام كنية اللا أداء، ونية اللا أداء لا، هذه لها دخل في أصل المعاملة، ولا ما عنده إرادة جدية، عنده قصد تحايل وغصب وخداع وتدليس وتلبيس وتمويه. ففي فرق بين نية الأداء من أموال محللة متعددة بحث آخر، وبين أصلا ما ينوي أدي، ينوي أداء من الحرام يعني تساوي أنه لا نية أن لا يؤدي، والنية أن لا يؤدي ليس بيع، إن هذا غصب. ده مبحث حساس، هذا المبحث ده أمس اليوم في قلب النابض للبحث، هذا المبحث يفيد في القاعدة الاتجار بأموال الحرام، وفيد في قواعد كثيرة أخرى مثل بحث المضاربة وبحث عامل المضاربة والوكيل وولي، سنقرأ إن شاء الله بعد روايات الطواف ولي القصة ولي الأو أو يتاجر بمال الزكاة أو مال الخمس أو المال العام عموما. عندنا المبحث مهم، وهذا المبحث صناعي معقد وحتما بعد ساعات يتبخر. طبيعة المطالب المعقدة الصناعية تتبخر، تحتاج لتكرار ومتابعة أساس ترسخ في ذهن الإنسان أيما كان. نلاحظ هذا، نذكر ثمرة صناعية مهمة استثمرها السيد خوي، مع أنه المفروض يراعيها حتى في المقام، بس هو ما يتبنى الاتجاه بالمال الحرام نفس يعني قصد الكلي، ولكنه يؤدي بالحرام، ما يتبنى الفساد السيد خوي في دي القاعدة. لكن مع ذلك هو يتبنى مطلب مرتبط بهذا البحث وأساس البحث. ما هو المبنى اللي تبناه السيد خوي رحمه الله عليه وتلاميذه الثاني؟ مسألة ابتلائية أخرى، ابتلائية جدا أخرى، قضية الاقتراض من البنوك الربوية لا سيما الحكومية أو المشتركة، وإن كان إحنا الأهلية عندنا حكمها حكم الحكومية تماما، لماذا بحث آخر. لكن هو السيد خوي خصها بالبنوك الحكومية أو البنوك المشتركة بين الحكومية والأهلية. ما هي هاي الفتوى اللي تبناها السيد خوي؟ الفتوى هذه أن هذا الزبون يسمى زبون، يسمى عميل باللغة البنكية، المراجع ما شئت فعبر، المشتري هم يسمونه حتى مشتري، معناه ما يشتري يريد يقترض يسمونه مشتري، يعني كأنما الأقراض سلعة يبيعها البنك، تعابير مختلفة في علم يعني في عالم البنوك واصطلاحات القانونية، وصحيح كلها صحيحة بمعنى. المهم هذا الزبون أو هذا المشترك يريد ماذا؟ يريد أن يقترض. زين البنك هذا بنك ربوي، يعني يقول لي اقترض لكن اشترط عليك الربا، وحرمة الربا باتفاق الفقهاء لا تقتصر على التعاطي العملي للربا، نفس إنشاء الربا بقصد جدي حرمته غلظة الحرمة فيه نفس غلظة حرمة التعاطي بالأموال الربوية، يعني مو العمل والالتزام العملي بالربا فقط هو الحرام، لا حتى إنشاء الربا حرام ولا تقل حرمته عن الالتزام العملي بالربا. هذه نكتة، عظاء نكتة عقبة في القروض الاقتراض من البنوك الربوية. عقبة أخرى في المسألة عشان نشوف حل السيد الخوي لهذا المطلب شلون مرتبط بما نحن فيه. عقبة أخرى في هذه المسألة ما هي؟ هي الشرط الفاسد في القرض، الشرط الفاسد سيما الربوي في القرض، هل يبطل القرض أو لا يبطل القرض؟ المحقق الحلي وجماعة كثيرون لعل العلامة بني بحر العلوم وغيرها بنوا على أن القرض فاسد يفسد، قول مشهورة، قولين مشهورين في المسألة في بحث القروض ومحل ابتلاء. القول الآخر قول الكركي والشيخ جعفر كاشف غطا ومشهور أيضا، أن القرض لا يبطل، الشرط يبطل، الشرط الربوي هو الذي يبطل دون القرض. نحن لسنا في صدد الدخول في بحث القرض والمسألة، فقط لتبيان فهرسة البحث. فهاتان عقدان، الصحيح حسب ما نبني عليه أن القرض صحيح، الشرط فقط فاسد. السيد خوي أيضا يبني على هذا المبنى، وهذا جيد. كيف الربا؟ طبعا قسمين، قرض ربوي، دين ربوي. قرض ربوي، دين ربوي، نفس المعنى. وتارة معاوضة ربوية، عشرة طن تمن أشتري من عندك بخمسين طن بعدين أعطيك إياه، هذا ليس قرض ربوي ولا دين ربوي، معاوضة ربوية. عشرة طن أشتري من عندك الآن نقدا أخذا من عندك، أعطيك عشرين طن بعد مدة، 15 طن بعد مدة، مكيل موزون، هاي يسمونها معاوضة ربوية. هم ربا، نتيجة الربا، بس معاوضة. المعاوضة الربوية من رأس باطلة. أعطيني كيلو ذهب الآن، بعطيك كيلو نص بعد شهر، بعد شهرين، نفس الكلام. هاي المعاوضة الربوية، نعم الربا فيها يفسد أصل المعاوضة. أما القرض أو الدين الربوي لا، الدين أو القرض صحيح، وخصوص الزيادة، شرط الزيادة باطل، بحث حساس. هذا القول الآخر مشهور، كلا القولين مشهورين، وهذا القول الآخر هو الصحيح. جيد، إذن دي العقبة احنا تجاوزناها، عقبة أن القرض يبطل. القرض لا يبطل ولو ارتكب المكلف معصية بالربا. أصل القرض صحيح تكليفا ووضعا، نفس القرض. جيد، هي العقبة انتهينا منها، نفس القرض حتى لو ما سوى حيلة شرعية غير القرض، نفسه صحيح، مال القرض صحيح، ما فيه غبار، تكليفا ووضعا. الحرمة الربوية تكليفا ووضعا لا تسري إلى أصل القرض، لا تكليفا ولا وضعا. هذه نقطة مهمة، هذا القول الثاني، ويتبنى سير قول صحيح وسديد خلافا للمحقق الحلي والعلامة بحر العلوم وجماعة كثيرون في القول الأول، بل لعل هذا قول بالصحة والأشهر. على كل، تبقى العقبة الثانية، كيف ده الشرط الربوي يتخلص منه المكلف؟ بس زي السلحة الخوي صحيح يريد قارب، بس ما يريد يرتكب حرام كسبعين زنية بذات محرم في الكعبة، أعوذ بالله. ليش الدرهم سيد الدرهمين وثلاثة بعد تعالوا، حرمة غليظة. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، تهدد وتوعد الله بالحرب. الآن الدول الغربية مبتلات بأزمة اقتصادية دولية بسبب خوف، كيف يتخلص منها؟ هني يأتي هذا البحث، قصد الأداء. شنو هو؟ المر بنا لا، قصد الأداء دخيل في الإرادة الجدية. السيد الخوي رحمة الله عليه جاب على الحل قبل ظهر شيخ حسين الحلي لعل بعد أيضا أو مع على كل جملة من الأعلام، قال المكلف يقترض، ينوي الاقتراض قصد جدي، فالقصد صحيح، لكن شرط الزيادة ينوي أن لا يسددها لو ترك واختياره. لو ترك واختياره ما قهر أو أرغم على ذلك جبران ما يسدد الزيادة. زين حقه هذا القصد شي فيه هذا القصد يفيد أن إراء أن اشتراط الزيادة ليس اشتراطا بقصد جدي، قصد هزلي صوري. شو البحث شلون؟ هو ينشئ الشرط الزيادة ويا البان، بس قصد الجدي أن لا يؤدي. لاحظ السيد خوي استفاد من هذه القاعدة، عدم نية الأداء يخل بالإنشاء أن يكون صحيح. إنشاء شرط الزيادة. ولو صورة جاي ينشئ شرط الزيادة، لكن لأن نيته يجب عليه أن ينوي أنه ما يؤدي لو تركه واختياره، حينئذ تكون حلية تكليفية أيضا في البين أن هذا القرض ما في أي إشكال. السنة نعم لنكتة بنى عليه السيد خويا سأوضحها إذا حبيتم حب الأخوان، وإن كان موضوع البنوك الأهلية واقعها حكومي وليس أهلي، أو واقعها مشترك وليس أهلي، والمشترك باعتراف السيد خويا الشيخ حسين حمدي كذا هي حبون، بالتالي حكومها حكومة البنوك الحكومية. السنة بحوث أخرى دي كلامنا الآن في ديل البيت القصيد الذي هو مرتبط ببحثنا في المقام، لماذا نية عدم الأداء دققوا هو هذا سيد خوي شنو حيلة شرائع ذكرها، أني لو تركت اختيارا ما أرغمت ولا قهرت ولا هددت بالمحكمة بشيء ما أسدد يوم الزيادة، بس أنا قد أرغم أدري أنه أرغم بس مو باختياري. دققوا، قال هذا ليس شرط جدي للزيادة الربوية. فدال المقترض في إنشائه لشرط الزيادة ليس يشترط باشتراط بإرادة جدية هزلية، فإذن ليس هو ينشئ الربا بنحو جدي كي يرتكب الحرام. كلامنا في ربط البحث في المسألة الابتلائية بالقاعدة اللي احنا فيها. أذكر دي الكلمة وبعدين نكمل غدا. يجب أن نلتفت الفقهاء عندهم الشرط في العقد في المشروط، الشرط معاملة أخرى ضمينية. الشرط إيش؟ معاملة أخرى مرتبطة ملتصقة بالمشروط، بالمعاملة التي شرط فيها. بيع بشرط الإجارة مثلا، بشرط الهبة، بشرط الوديعة العارية، أي شيء. الشرط أو قل المشروط في الشرط معاملة أخرى ثانية. قاعدة مهمة هذه، يجب أن نركز عليها ونتدبرها كي نوضح غدا كيف المطلب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المعاملات عبالك سيل من القواعد، هي صحيحة كذا. وصلى الله على محمد.